الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ميراث الكلالة. عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل. هو صحابي وأبوه صحابي، عبد الله بن حرام، الذي لما طعن في صدره أو في بطنه قال: فزت ورب الكعبة، رضي الله عنه. جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين. مرضت، مرض جابر رضي الله عنه، أصيب بمرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر يعوداني. وفي هذا دليل أن مشروعية أن زيارة المريض مشروعة، وأكثر أهل العلم أن عيادة المريض سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حق المسلم على أخيه. وذهب بعض أهل العلم أنها واجبة، لكنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقي، فقالوا عيادة المريض الأصل فيها أنها سنة، هكذا قال البعض، وآخرون قالوا هي واجبة، إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقين. والمريض الذي عيادته سنة هو من انقطع عن الخروج، يعني أن يخرج من بيته. أما المريض الذي مرضه يسير ويستطيع أن يمشي في الناس، كوجع الضرس مثلا، أو وجع العين، أو وجع الرأس اليسير الذي يستطيع أن يمشي ويتحرك بين الناس ويذهب وما أشبه ذلك، فهذا لا يعد، إنما عيادة المريض يعني زيارة المريض التي هي من السنة، السنة لمن غاب، إنما يعاد من غاب. يعني واحد كسرت قدمه، كسرت يده، مرض، أقعد في بيته لا يستطيع أن يخرج من بيته لوجع في رأسه مثلا شديد، لحمى أصابته شديدة ما استطاع أن يأتي إلى المسجد مثلا، فهذا من السنة عيادته. قولنا من السنة ليس لبيان الحكم، بل من يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزار مثل هذا. والسنة هنا كما النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند جابر رضي الله عنه وأرضاه وحدثت هذه الزيارة، السنة في عيادة المريض أن تكون بحسب الحاجة. وهناك آداب طبعا لعيادة المريض، ألا يطيل المقام عنده إلا أن يرى أنه يسر بذلك، ألا يطيل المقام عنده إلا أن يرى أنه يسر بذلك، لأن المريض مشغول بنفسه، وربما لا يحب أن يأتي أحد إليه. وبعض الناس سبحان الله يعني ربما لا يراعون هذا الباب. والله واحد من الإخوة الأفاضل قال: أنا أصعب اللحظات علي لما يعني أمرض. لماذا؟ قال: الناس يأتون إلي ويزوروني بكثرة. قال: ما يزورون بكثرة يعني كثرة زيارتهم وكذا تزيدني مرضا، يعني لا يجلس 5 دقائق 10 دقائق، لا، هو يطيل الزيارة فيتمنى أنه لم يزر، فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، من كثرة ما يزار وزاد مرضه. فالأصل أن ينتبه في هذا للحاجة، وكذلك أن يكون المسلم صاحب حكمة في هذا الباب، ومن الأدب ألا يطيل الزيارة عند المريض، من الأدب ألا يطيل الزيارة عند المريض. وقال أحدهم لما زاره مريض، وهذا مذكور أظن ذكره أصحاب الطرائف، قال: زار رجل مريضا فأطال عنده، فقال له في نهاية الزيارة، قال الرجل المريض، قال أوصني بوصية، قال أوصيك ألا تعودني مرة أخرى، يعني بوصيك هذه وصية أنك ما أوعك تيجي علي قرب على الدار مرة أخرى، قال أوصيك ألا تعودني مرة أخرى. فبعضهم يعني يصاب بالأذى، خاصة من هؤلاء الثقلاء، الثقلاء الذين هم كما قال بعض السلف داء الروح، داء الروح. قال وسائل لي كيف حالك؟ قلت هذا جليسي فما ترى حالي. قائل لي كيف أنت؟ قلت هذا جليسي فما ترى حالي. قال فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا، يصفون جلساءهم، يقول فما الفيل تحمله ميتا، شوف فيل ميت كمان تحمله، شوف ما أثقل الفيل هذا، قال هذا أخف من بعض جلاسنا، بعض الذين يجلسون معنا. فمن السنة أن تكون العيادة المريض يعني يسيرة دون إطالة، فيها إدخال السرور لا سيما على المريض، وهذا من أفضل الأعمال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر وسأله عن حاله وسأله عن عبادته، وهذا من السنة. قال فأغمي علي فتوضأ ثم صب عليه من وضوئه، قلت يا رسول الله كيف أقضي مالي، في رواية أخرى فسأله عن حاله عن عبادته. وهذا يستحب أن يسأل الزائر المريض عن عبادته، يعني يقول كيف تصلي، كيف تتطهر، حتى يكون ذلك من بركة هذه العيادة، يعني هذه الزيارة. وهذا أيها الإخوة من حق المسلم، يعني بعض المرضى زرناهم يظن أنه إذا، ومن أهل المسجد يكون أهل الصف الأول، إذا دخل المشفى وكان يحمل كيس البول أجلكم الله فإن الصلاة تسقط عنه، يظن أن الصلاة تسقط عنه. قل درسنا أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة بغير طهارة، ومن الطهارة طهارة الثوب، طهارة المكان. هذا الآن الثوب غير طاهر، أنا بحمل كيس بول، إذن لا تصح الصلاة، إذن لا أصلي. فيمكث في المستشفى، ربما في المشفى يمكث شهرا ولا يصلي. فهذا الأصل أن يبين له. والله زرنا واحد سبحان الله يسأل، قلنا يا رجل اتقي الله، قال خلص أنا هذا اللي بعرفه، أنا بحمل نجاسة يا شيخ، كيف أصلي وحامل نجاسة كيف؟ هذا الآن الصلاة واجبة في حقه، وصلاته لا تسقط عنه أبدا، الصلاة لا تسقط عنه في العقل مناط التكليف، مدام العقل موجود الصلاة واجبة، فلا تسقط عنه الصلاة. فينبغي أن يذكر بمثل هذا، أنه لو عليك بول صلي، لو كنت غير القبلة صلي، ما تستطيع توضأ صلي تيمم. يعني الفقهاء ذكروا في أشد المواقف وأحلكها أن الصلاة تكون واجبة، يقولون في صلاة فاقد الطهورين، مثال رجل قد صلب، مصلوب صلبوه، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ما يستطيع لا وضوء ولا تيمم، فاقد الطهورين الوضوء والتيمم. قال الفقهاء يجب عليه أن يصلي ولو بعينيه، انظروا لا وضوء ولا تيمم ولا قبلة ولا قيام مع القدرة، مصلوب وحان وقت الصلاة وانتهى الآن وقت الصلاة سيخرج، قال هذا يصلي ولو بعينيه، ولو بعينيه يصلي، يجب أن يصلي. فهذا لا تسقط عنه، لو بحمل النجاسة ما تسقط عنه الصلاة، صلي على حاله، ستتوضأ يتيمم، لا يستطيع أن يوجه القبلة دون قبلة، لا يستطيع أن يقوم، لا حرج. فيذكر بهذه العبادة. حتى الشيخ ابن عثيمين من اللطائف قال زرت مريضا، قال فهو سمع أنه المريض إذا في حال المرض واشتد المرض وكذا ولا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، فيجوز له أن يجمع، وجمع المريض الأولى أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فإذا اقترب نهاية وقت الصلاة الأولى صلاها، فأذن المؤذن للصلاة الثانية فيصلي الصلاة الثانية، يعني أخر الظهر لقبل العصر بعشر دقائق. فإذا صلى الظهر قبل العصر بعشر دقائق مثلا، أذن المؤذن لصلاة العصر فصلى العصر. هذا يسمى الجمع الصوري عند العلماء، هو الصلاة في وقتها لكن أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها. فبأخر المغرب لقبل العشاء بخمس دقائق بعشر دقائق، بعدين بتوضى صلي المغرب، بأذن المؤذن العشاء صلي العشاء مباشرة، وهكذا. فسمع هذا القول، قال فزرت مريضا، قال فقال يا شيخ الحمد لله أنا لي 15 يوما أجمع الصلاة وأقصر، الحمد لله يعني اختصرها جمع قصر ما شاء الله. فيظن أنه من لوازم الجمع القصر، يعني يصلي ركعتين ركعتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. قال أنا مريض، مدام مريض إذا في جمع قصر، القصر في السفر مش في المرض، القصر في السفر وليس في المرض، فهذا يجمع ويقصر. قال فبينت له، وهذا قال ربما يخفى على الناس، كذلك أنت إذا في زيارة المريض تسأله كيف الوضوء، كيف يتيمم، كيف يتجه القبلة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا رضي الله عنه وأرضاه وسأل عنه، وكانت الزيارة مع من؟ مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول العلماء في هذا دليل على فضل أبي بكر، وفي هذا دليل على ملازمة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقل أن يوجد الرسول إلا ومعه أبو بكر في مكان، قل أن يوجد إلا ومعه أبو بكر، وهذا يدل على كمال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا يدل على كمال أبي بكر وفضله وعلى طول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول لطالما ابن عباس لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وبكر عمر، جئت أنا وبكر عمر، دخلت أنا وبكر عمر، أبو بكر عمر مثابة السمع والبصر، أبو بكر عمر. سبحان الله، الرافض لا دين ولا عقل، لا دين ولا عقل، يعني مش بس انه من ناحية الدين ما عندهم مش دين، حتى عقول ما عندهم، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بنحب كذا وبنربط ابو بكر. طب كيف؟ طب هو صديقه، هذا اكبر ملعون على مر التاريخ ابو بكر عمر، اكثر ملعونين يعني صنما قريش ابو بكر عمر. طب ليش صنما قريش؟ قال خلص اكبر مجرمين عبر التاريخ، تاريخ البشرية، ابو بكر عمر. طب النبي حبيبنا، احنا اكثر انسان بنحبه النبي وكذا. طب كيف هذا؟ هو ملازم له 24 ساعة، يعني في أي موقف في أي مكان أبو بكر معه. واحد بصاحب إنسان سيء زي هي كان إيش هذا؟ ذلك قال الإمام مالك في الرافض هؤلاء إنهم ما أرادوا أبا بكر ولا عمر، ولكنهم في الحقيقة أرادوا أن يطعنوا في أصحاب أبي بكر وعمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في صاحبهما أرادوا أن يطعنوا، فقالوا لكن ما تجروا عليه، جروا عليه خلاص يفضح أمرهم، لكنهم قالوا له صحبة سوء. أنت بتقول والله فلان محترم كويس وطيب بس كل أصحابه سيئين، شو يعني هذا؟ شو هالمحترم الكويس وطيب وأصحابه كلهم سيئين؟ شوف هالإنسان هذا، هم بيقولوا كذلك النبي كذا، والنبي له صحبة سوء أصحابه سيئين، كيف بصاحب إنسان سيء؟ فلذلك لا عقل ولا دين، يعني مش بس انه دين ما بصدقوش الاحاديث وكذا، حتى عقل غير موجود، عقل تفكير غير موجود. فهذا يدل على طول ملازمة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في موقف بل في مواقف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب هو وابو بكر الى جابر حتى يعوداه، قال يعوداني ماشيين، يعوداني ماشيين يعني لم يركبا. قال الإمام القرطبي رحمه الله قال إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع، مبالغة في التواضع وفي كثرة أجر المشي، لأن المشي يعني أراد بذلك كثرة الأجر، لأن المشي للقرب التي لا يحتاج فيها إلى كبير مؤونة ولا نفقة أفضل من الركوب، بدليل ما ذكرناه في الجمعة. إيش اللي ذكر هناك في الجمعة؟ اللي هو حديث أوس ابن أوس قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، آخر شيء شو؟ ومشى ولم يركب. ففي هذا فضل المشي وترك الركوب، فضل المشي. فيقول هذا في سائر القرب، يعني في سائر الطاعة المشي إليها أفضل من الركوب، المشي إلى سائر الطاعات يقول أفضل من الركوب، وهذا فيه تواضع. طبعا للإنسان إذا مشى في الطريق ذهب يعود مريضا، أسمع إذا كان قريبا ذهب يعود مريضا ماشيا في تواضع، يمشي إنسان في الطريق. وكثرة الالتماس لكثرة الأجر، التماس لكثرة الأجر أن يمشي، أن يتعود الواحد المشي. فأتاه ماشيين، أتاه أبو بكر وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأتاه أبو بكر ماشيين. ولما جاء عند جابر قال فأغمي علي، أغشي عليه من شدة المرض، أغشي على جابر. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، ثم صب علي من وضوئه. وهذا فيه بيان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك. والمقصود بالوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ أخذ هذا الماء وصبه على جابر، وصبه على جابر. والنبي هو الذي يتبرك به ولا يتوسع في باب التبرك كما يقول بعض أهل العلم. يعني الإمام النووي كان من الموسعين في باب التبرك، قال فيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، فضل مؤكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. قال هكذا أنه التبرك بآثار الصالحين، فالنووي على قوله بعمم المسألة، يعني مش بس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أي واحد مبارك من الصالحين لو توضأ وأخذت وضوءه وتبركت به عند النووي جائز. شعر واحد من الصالحين جائز، أثار الصالحين، ثوب واحد من الصالحين، واحد من الصالحين تحتسب فيه الصلاة يتبرك به كذلك جائز. فهو يرى الإمام النووي هذا. والذي ينظر من خلال فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن التبرك التماس البركة بالآثار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين كانوا من أكثر الناس حبا لأبي بكر، لأن النبي كان يحبه، هل تبركوا بأبي بكر؟ هذا السؤال الآن، هل ثبت أن الصحابة تبركوا بأبي بكر؟ قالوا يا أبي بكر نأخذ شعراتك، يا أبي بكر توضأ وأعطينا وضوءك، يا أبي بكر نريد ثوبا من ثيابنا تبركوا به. هل قال الصحابة هذا؟ وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، فدل ذلك وهو رأس الصالحين، أبو بكر بعد الأنبياء رأس الصالحين. فإذا الصحابة والتابعون لم يتبركوا بأثار أبي بكر ولا أثار عمر ولا أثار علي ولا أثار عثمان، ما تبركوا بأثارهم، فدل ذلك أن التبرك بغيرهم غير مشروع من باب أولى، أليس كذلك؟ إذا ما تبركوا بهؤلاء نيجي نتبرك بالجيلاني ونتبرك بالجنيد ونتبرك. إذا هم ما تبركوا بهؤلاء الكبار بالصحابة التابعون كذلك، ما تبرك الناس بهم، سعيد المسيب ما قال للناس خذوا شعراتي أو خذوا وضوئي، الحسن البصري نفس الشيء. فالتبرك من نظر لحال السلف يجد أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. وفتح هذا الباب، فتح هذا الباب من التبرك بآثار الصالحين جعل فسادا كبيرا في الاعتقاد. انظروا كيف الفساد عند بعض المتصوفة أن يتبركوا بماء الشيخ، بشعر الشيخ، بثوب الشيخ، وبركاتك يا شيخ، ونلتمس بركاته وتمسح بالشيخ صباح مساء، ويلتمس الأثر من الشيخ بل ويدعون الشيخ من دون الله. قال نحن نذهب للسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. فيلتمسون، أصبحوا يلتمسون البركة من الشيخ ويتبركون، حتى ذكر ببصاق الشيخ، البصاق، بصاق الشيخ. وهذا أيها الإخوة فتح باب شر على الأمة، فتح باب شر، شر على أمة الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبرك به ماذا قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى أم مريم، صحيح؟ قالوا لا تطروني. طب إذا كان النبي قال لا تطروني وبعده الذين هم بعده من المشايخ من الصالحين، فالتبرك بآثار الصالحين على قول الذين حققوا المسألة أنه ممنوع، إنما التبرك فقط بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وفتح الباب للتبرك، قل والله نلتمس البركة بآثار الشيخ، بآثار العالم، أثر هذا ولي من أولياء الله، هذا صالح من الصالحين، هذا شيخ روحاني. ترى الروحانيين كثرانين هالأيام يا أخي، كلهم روحانيين بحلقه روحيا ما شاء الله. هذا الشيخ روحاني، ترى روحاني، فشيخ روحاني بس بقرأ لك على المي طوالي، لو عندك 10 عفاريت من الجن بروحه بفلوا عنا أول ما يقرأ الشيخ خلص. وواحد والله قال اسمع أنا الجني ما بأخذ معي غلوة، ما شاء الله غلي هذا، قال ما بأخذ معي غلوة الجني، أي جني ما بأخذ معي غلوة. والله زار واحد من المشايخ أحد هؤلاء الروحان، قال أي جني بطلعه بحبسه في المرتبنات هذه، ما شاء الله عنده فريق كامل كلهم من إخواننا الجن، يعني حابسهم كلهم. طب لو فتحنا المرتبنات شو بدي فيله يعني، هذا مش عارف عن التأويل هذا اللي. فالآن كثرة روحانك وبركاتك الشيخ، هذا الشيخ لو قرأت بس يقرأ بس قراءة بس خلاص بركة، نلتمس منه البركة. فالتبرك فقط بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي صب الماء على جابر رضي الله عنه لما أغمي عليه، قال فأفقت، أفقت من الإغماء، وهذه بركة أيضا الماء الذي صب عليه في هذا ظهور بركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه. والإمام القرطبي أبو العباس يقول وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي بده يجمع هذا يجد فيها الأثار كثيرة، أنه النبي مثلا برك على شيء ودعا فكفى 1000، مثل غزوة تبوك 30,000، اجتمع على النطع شيء يسير لما جمع الصحابة، هذا كف من شعير هذا كف من تمر، اجتمع على النطع شيء يسير. فدعا النبي بالبركة وقال املأوا أوعيتكم، قال فأكلنا وشبعنا وملأنا أوعيتنا وبقي الطعام كما هو، هو الطعام، و30,000 كنا 30,000. فهذا التماس بركته ويظهر هذا، وهذا معجزاته ولا شك. قال لما جاء جابر رضي الله عنه، تعرفون خبر عزوم الجابر، هذه قصة جابر، بس يدعو قال أنت ومعك 1 أو 2 زوجته حذرت وقالت يا جابر ما بس ما تكفي إلا 1 أو 2، قال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم لطعام، ما شاء الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البرمة وجعل يطعم الناس، قال يدخلون 10 10 يأكلون ويشبعون، يأكلون ويشبعون. قال فأكلوا جميعا وشبعوا وبقي الطعام كما هو. قيل له يا جابر كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 1000، 1000 المدعوون 1 أو 2 بس، لكن الأصل هكذا أن يدعى 1 أو 2، لكن كانوا 1000 وأشبعهم الطعام، هذه بركته. طبعا في مثل هذا أحاديث كثيرة، وهذا يدل دلالة صريحة على نبوته، يعني كثرة مثل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على شيء اسمه دلائل النبوة. قال فأفاق جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقال القرطبي في هذا دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع المرض بما يرجى فائدته، نعم التداوي جائز وليس حراما، ويحاول إن ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من عمله، علمه من علمه، وجهله من جهله. قال جابر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ ظن جابر أن هذا مرض الموت، قال كيف أقضي في مالي؟ ماذا أفعل في مالي؟ فلم يرد عليه شيئا. في رواية قال يا رسول الله إني أورث كلالة، يعني ماذا أفعل في مالي؟ أريد أن أوصي، أريد أن أورث كلالة. إيش يعني أورث كلالة؟ له أخوات، له أخوات، يعني ما عنده لا أب ولا أم وما عنده أولاد، فله أخوات، ظن أنه هذا مرض الموت، وعاش جابر وأنجب بعدها وكذا، لكن قال أنا كيف أقضي في مالي؟ عنده أخوات، عنده 9 أخوات. صحيح لما مات أبوه عبد الله بن حرام في غزوة أحد قال ترك لي 9 أخوات يرعاهن ويكفيهن، 9 أخوات. فقال أنا أورث كلالة، عندي 9 أخوات، ماذا أفعل في مالي؟ كيف يكون تقسيم التركة؟ ولم تكن نزلت الآية التي توضح بيان الكلالة، فأنزل الله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. أول مسألة في مسألة الكلالة ما معنى كلالة؟ والثانية المسألة الثانية هل تأخر نزول هذه الآية لحديث جابر؟ والثالثة أنه بعض أهل العلم قال هذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم اللي هي الكلالة. والرابعة ما معنى قول عمر رضي الله عنه يعني ما تكلمت في شيء أو ما استصعب ما استشكل عليه في شيء ما استشكل عليه في الكلالة، صعب عليه مسألة الكلالة. طب لماذا عمر ما فهم إيش يعني الكلالة حتى ضرب النبي في صدره؟ قال ألا تكفيك آية الصيف؟ حتى خطب على الجمعة قال ما أدري الكلالة، قال ألا تكفيك آية الصيف؟ نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.